بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في قراءة سورة الفاتحة وما جاء في فضلها. قال عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب فقال: يا أبي، وهو يصلي. فالتفت أبي فلم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال: فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل، ونزل رجل إلى جانبه قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلا: الحمد لله رب العالمين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، وفي رواية: فنصفها لي ونصفها لعبدي. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. قال: وعن واثلة بن الأصقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه بعدما ذكر فضل القرآن وسرد النصوص في ذلك، وأيضا سرد النصوص المرهبة من نسيان القرآن وشيء من هذا القبيل، وبين فضل الاجتماع على القرآن، شرع الآن في بيان فضل سور القرآن، في بيان فضل سور القرآن. وهذا يدلنا على أن القرآن يتفاضل فيما بينه، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، ذهبوا إلى أن سور القرآن يتفاضل بعضها على بعض، ومنع من ذلك بعض أهل الكلام، وقالوا يلزم من التفاضل نقص المفضول، ولا يجوز الحكم على سور القرآن بالنقص، وهذا إلزام باطل. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهل يدل هذا على نقص بعض الرسل؟ الجواب لا. ولذلك سنة الله الكونية القدرية المفاضلة سواء في مخلوقاته أو سواء في آياته التي هي صفة من صفاته. ولذلك ربنا جل وعلا فاضل بين السماوات فجعل السابعة أفضل من غيرها، وفاضل بين الملائكة فجعل جبريل أفضل من غيره، وفاضل في الأشهر فجعل رمضان أفضل الأشهر، فاضل بين الأيام فجعل الجمعة أفضل الأيام، وفاضل بين الخلق فجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وفاضل في البقاع فجعل مكة أفضل البقاع، وهكذا. وفي آياته سبحانه عز أيضا فاضل بينها، وهذا لا يلزم منه نقص المفضول في هذا المعنى. ولذلك من المهم جدا أن نذكر قاعدة فيما يتعلق بالفرق بين الفضل والفضائل. فالفضل غير الفضائل، الفضائل هي المزايا. ولذلك هنا يذكر مزايا كل سورة، وهذا لا يعني عدم فضل هذه، عدم فضل ما ذكر ما لم يذكر من السور، وهذا لا يعني عدم فضل ما لم يذكر من السور. أما القرآن فهو فاضل، وفضل القرآن فضل جنس، بمعنى أن القرآن فضله الله جل وعلا على جميع الكتب السماوية لما اشتمل عليه من البيان والإعجاز والمعاني، وأيضا لما اشتمل عليه من عدم وصول يد التبديل والتغيير إليه، ولما خصه الله بالحفظ، ولغير ذلك مما لا يخفى. وأما الفضائل فالمقصود فيها المزايا التي ميز الله جل وعلا فيها سورة عن سورة، وبهذا يتضح المعنى. الأمر الآخر ما يتعلق بفضائل الآيات القرآنية والسور، الأحاديث الواردة فيها على ثلاثة أضرب. الضرب الأول صحيح ولله الحمد والمنة، وهذا ما اجتهد فيه أهل العلم واعتنوا بتتبع الأسانيد وإجرائها على وفق القواعد، قواعد أهل الحديث في بيان الصحيح منها. الثاني ضعيف، وهذه الأحاديث التي وردت في فضائل بعض السور أو بعض الآيات وأسانيدها ضعيفة، لأهل العلم منها موقفان: منهم من يرى جواز العمل به لأن هذا من باب الفضائل، ويشترطون لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الضعف غير شديد، والثاني أن يكون هذا الضعف، أن يكون هذا الحديث له أصل يستند إليه ويرجع إليه، إما آية وإما حديث صحيح، والثالث أن يكون في فضائل الأعمال وليس في العقائد والأحكام. والقول الثاني قالوا بأنه لا يعمل بها لأن في الصحيح غني عن الضعيف. وأما الثالث فهي الأحاديث الموضوعة المصطنعة المختلقة المكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلكم تذكرون أننا في بداية درس الترغيب ذكرتكم بمسألة فضائل أحاديث الترغيب، وأيضا ذكرت الخطورة في ذلك حينما دخل على خط أهل العلم من ذهب ليكذب في الأحاديث لأجل ترغيب الناس، ومعلوم أن القاعدة من لم يرضه الصحيح من الأحاديث فلا أرضاه الله، وأن في الصحيح غني عن الضعيف. ولذلك من أشهر من كان يكذب في الفضائل أبو عصمة نوح بن أبي مريم الجامع، نوح بن أبي مريم الجامع، وهذا كان يختلق الأحاديث في فضائل السور، حتى ذكر أهل العلم بأنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس؟ قال: رأيت الناس انصرفوا عن القرآن إلى كتب أبي حنيفة وفلان، فأردت أن أردهم على القرآن، أردت أن أردهم إلى القرآن. فكان يختلق أحاديث فضائل القرآن، من قرأ آية كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا. ولذلك ضعفه أهل العلم حتى قالوا بأن أبا عصمة جمع كل شيء إلا الصدق، لأنه يلقب بالجامع، هو أبو عصمة نوح بن مريم بن أبي مريم الجامع، قال جمع كل شيء إلا الصدق، نسأل الله العافية. وأيضا ذكر بعض العلماء بأنه يعني تتبع حديثا إسناد حديث في فضائل القرآن، فكلما أتى راوي سأله: من حدثك؟ فيقول فلان. من حدثك؟ فيقول فلان. ثم قال لآخر من حدثه، قال: من حدثك؟ قال: أناس في هذا الغار. فإذا بهم مجموعة من الفقراء الدراويش، الفقراء مصطلح يعني من مصطلحات أناس يتنسكون ليس عندهم علم وإنما جهال، فيعني يتنسكون، فأتى إليه فقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: من حدثك في فضل سورة كذا وكذا؟ قال: لم يحدثني أحد. قال: إذن كيف تقول هذا الكلام؟ قال: رأيت الناس انصرفوا عن القرآن فأردت أن أكذب للنبي لا على النبي. قال: أردت أكذب للنبي لا على النبي. ولذلك هذا الجنس من الناس كان كثيرا، ولأجل هذا تجد الآن في زماننا بسبب يعني وسائل التواصل الاجتماعي تنتشر أحاديث مكذوبة وحديث ضعيفة في فضائل سور وآيات يجب على طالب العلم أن يتنبه عليها. ولذلك كان يعني في بداية الشرح أننا قلنا بأن يعتني طالب العلم بأصل كتاب الترغيب والترهيب، لأن الحافظ المنذري ما اشترط الصحيح وإنما أورد جميع الفضائل، فمنها ما يصح ومنها ما لم يصح، وما لم يصح على ضربين: ضعيف وموضوع. وأهل العلم اعتنوا لا سيما العلامة المحدث الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فخرج هذه الأحاديث وكفانا المؤونة. ولذلك طالب العلم ينبغي له أن يتوسع وأن ينظر في المكذوب والمصنوع، لأنه ليس من العوام حتى يحذر، لا، هو من طلبة العلم فيطلع حتى ينهى عن ترويج الأحاديث الضعيفة والموضوعة. الأمر الآخر، فضائل القرآن هذه التي وردت في بعض السور لما يتأمل الإنسان يجد بأنها مشتملة على معاني عظيمة، قد تجتمع جميع معاني القرآن في هذه السورة أو في هذه الآية. والمصنف رحمة الله عليه ابتدأ أول ما ابتدأ في بيان فضل سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة التي هي أول سورة في القرآن، وهي السورة التي افتتح بها كتاب الله، وكذلك هي أم القرآن، فذكر مجموعة من الأحاديث نأتي عليها وأيضا نذكر بعض الفوائد منها. حديث أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي بالمسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ فقال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. أولا، الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته تكون بالحضور عنده، وهذا أمر واجب وفرض لازم. ولذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وحتى ولو كنت في عبادة في صلاة، فإنه يجب عليك أن تستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام وأن تقطع صلاتك، لأن الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فرض، والصلاة فرض، حتى لو كنت في فريضة فإنك لا فإنك تقطع صلاتك، لأن الله تعالى بين أن الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام فيها حياة القلوب، فيها حياة القلوب. واختلف العلماء في من لم يستجب إلى النبي في حياته وفي الصلاة ومضى، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ قولا لأهل العلم، منهم من أبطلها ومنهم من قال بأنها صحيحة، لكنه يأثم إن كان عالما لعدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فالاستجابة له بطاعته واتباع سنته والأخذ من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الصحابة لما يعلم من حرصهم على نشر السنة والخير، ولذلك خص بعض الصحابة لمزيتهم، وأيضا لما يعلم صلى الله عليه وسلم من أخذهم لهذه النصيحة أو الوصية ونشرها بين الناس. قال لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله أنت قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنه نسي ولم يخبره، وقيل بأنه تعمد ذلك حتى يجمع بين قلبه وقالبه وحتى يجتمع كليتيه للانتباه إلى ما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلمه سورة الفاتحة. وسورة الفاتحة لها أسماء، أولا سورة الفاتحة وأم القرآن وفاتحة الكتاب والسبع المثاني، سبع المثاني وأيضا الرقية والشفاء وأس القرآن وغير ذلك مما ورد. والله تعالى يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فدل هذا على أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، وأبي بن كعب من الصحابة الأجلة الذين زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أقرأ الصحابة، قال أقرأكم أبي، فقال يا أبي وهو يصلي يعني ناداه، فالتفت أبي لما سمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام التفت فلم يجبه لأنه كان في الصلاة، فكأن أبي رضي الله عنه تأول أن من هو في الصلاة خارج عن الأمر بالاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول. وهذا فيه مسألة أصولية، وهي هل يجوز الاجتهاد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟ مسألة أصولية مبحوثة في كتب الأصول وفيها أقوال كما لا يخفى عليكم. فصلى أبي فخفف، يعني خفف الصلاة، ثم انصرف إلى رسول الله فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال يا رسول الله إني كنت في الصلاة، هذا عذره لأنه متأول، قال فلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن وصله العلم الآن، فماذا قال أبي؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله، بلغه العلم الآن. قال أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل أو ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ فقال أقرأ بي، فقرأ أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثله، وإنا سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت. هذا الحديث أيضا يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على نشر الخير بين الناس ودلالتهم على ما هو أفضل من حيث الأعمال والأقوال. الأمر الثاني أدب الصحابة رضي الله عنهم والتزامهم كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الثالث جواز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام. الأمر الآخر ما يتعلق بالأسلوب الذي يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام في تثبيت العلم، في تثبيت العلم، وهي إخراج الفائدة مخرج السؤال. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقرأ في الصلاة؟ كيف تقرأ في الصلاة؟ الأمر الآخر أسلوب التشويق الذي كان يسلكه النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال له: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ وهذا أسلوب تشويقي، أسلوب تشويقي لفضيلة من الفضائل. الأمر الآخر أسماء الكتب السماوية المنزلة جاء ذكرها في هذا الحديث، وهي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، والفرقان هو القرآن، الفرقان هو القرآن. الأمر الآخر فضل سورة الفاتحة، وأنها أعظم وأفضل سورة في القرآن على الإطلاق، وأنه لم ينزل في الكتب السماوية كلها مثلها. والنبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا الحديث على أنها سبع المثاني، لأن أهل العلم اختلفوا في قول الله جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فقيل الفاتحة، وقيل الطوال، وقيل السور التي زادت على المئين، وقيل السور التي الآيات التي تثنى وتكرر، وقيل هي القصص، قصص الأنبياء وغير ذلك. والراجح من أقوال أهل العلم أنها السبع المثاني، أنها السبع المثاني. ولي رسالة إن شاء الله تطبع عند الأخ أبو جاسم، سميناها ظفر المثاني في معنى السبع المثاني، ورجحت فيها بأن السبع المثاني هنا المقصود فيها سورة الفاتحة، سورة الفاتحة. في حديث أنس: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال: بلى. فتلا هذه الآية سورة الفاتحة. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه ورضي عنه، وهو من العلماء الذين آتاهم الله الحكمة، يقول: إن الله جمع الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. أيضا في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن ربه، وهو حديث قدسي، أنه سمى الفاتحة صلاة، قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فمن أسماء الفاتحة الصلاة، من أسمائها الصلاة. قال: ولعبدي ما سأل، لأن الفاتحة مشتملة على هي نصفين، نصف تمجيد وتعظيم، ونصف دعاء، ونصف دعاء. قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي في رواية. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث دل على أن من أسماء سورة الفاتحة الصلاة. وحديث ابن عباس: بينما جبرائيل، وجبرائيل هو جبريل، يسمى بجبريل وجبرائيل وبروح القدس وبالأمين، هذه كلها من أسماء جبريل عليه السلام، قاعد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدلنا على أن الملائكة تنزل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه جبريل ولم يره على صورته الحقيقية إلا مرتين، وأما غير ذلك فكان ينزل على صور رجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينزل على صور بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا أعطى جبريل صفة التكيف والتشكل على صورة الآدميين، على صورة الآدميين. قال: سمع نقيضا من فوقه، النقيض هو الصوت، فرفع رأسه فقال: هذا باب من أبواب السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. وفي هذا دليل على أن للسماء أبوابا، أن للسماء أبوابا، كما قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء، وأما عددها فلا يحصيه إلا الله، ومنها ما هو مغلق لم يفتح. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثه جبريل بأن هذا الباب فتح في هذا اليوم ولم يفتح من قبل، فنزل منه ملك من الملائكة، نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا هذا اليوم، فسلم ثم قال: أبشر بنورين. أبشر يعني افرح، افرح وسر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. أما فاتحة الكتاب فهي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة، وخواتيم سورة البقرة من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه، قال: لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، يعني أعطيت ما اشتمل عليه، اشتملت عليه سورة الفاتحة واشتملت عليه أواخر سورة البقرة، يعني اهدنا الصراط المستقيم، وأنت تقرأ يعطيك الله عز وجل سؤلك. كذلك غفرانك ربنا وإليك المصير أيضا يعطيك الله عز وجل سؤلك. وفي حديث واثلة بن الأسقع قال: أعطيت مكان التوراة السبع، يعني السبع الطوال، وهي من البقرة إلى براءة، وأعطيت مكان الزبور المئين، يعني ما زاد على 100 آية، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، يعني سورة الفاتحة، وفضلت بالمفصل، والمفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، هذا هو المفصل من سورة قاف على الصحيح من قولي أهل العلم إلى سورة الناس، هذا هو المفصل. وهذا يدلنا على أن الله تعالى أعطى نبيه ما لم يعطي نبيا قبله، وما أعطي الأنبياء من ما أنزل على الأنبياء من الكتب السماوية أعطى الله نبيه مكان كل كتاب سورة أو سورتين أو ثلاث مثلا، ولذلك أعطاه مكان التوراة السبع، يعني السبع الطوال، وهي من البقرة إلى براءة، وأعطاه مكان الزبور المئين، وهي كل آية زادت على 100 آية، عفوا هي كل سورة زادت على 100 آية، وأعطاه مكان الإنجيل السبع المثاني وهي سورة الفاتحة، وفضله الله عز وجل بالمفصل، كما سبق وأنا أشرت إلى أن المفصل يبدأ من سورة قاف وينتهي بسورة الناس. نعم.
قال: الترغيب في قراءة سورة البقرة وخواتيمها وآل عمران وما جاء في من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
نعم، الترغيب في قراءة سورة البقرة وخواتيمها وآل عمران وما جاء في من قرأ آخر آل عمران فلم يتذكر فيها. ذكر أول حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن جعل البيوت مقابر، عن جعل البيوت مقابر، والمعنى أن تشبه بالمقابر، ذلك أن المقابر لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، وإنما المقبرة تزار للاعتبار، المقبرة تزار للاعتبار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. ومنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة في المقابر، ولذلك بعض الناس بيته أشبه بالمقبرة، لا صلاة فيه ولا قراءة قرآن ولا ذكرى لله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ثم ذكر ما يفر منه الشيطان وهي قراءة سورة البقرة، فقال: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وذلك لأن سورة البقرة اشتملت على جملة عظيمة من الأحكام العقدية والقصص والوعظ والأحكام أيضا الفقهية العملية الشرعية، واشتملت على الدعاء واشتملت على الأمثال، وشيء عظيم، ولذلك سورة البقرة سورة عظيمة، والشيطان يفر منها، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، وإن كان موجودا فقرأت سورة البقرة فر من هذا البيت. وهذا يدلنا على فضل هذه السورة، ولذلك قراءتها يوميا محببة لمن أراد أن يجعل بيته بيتا رحمانيا لا يقربه الشيطان، لا يقربه الشيطان. ولذلك للأسف بعض الناس يشكو قلقا في بيته وأزمات ومشاكل، والسبب أنه سمح للشيطان أن يستوطن البيت من خلال الصور ومن خلال المعازف ومن خلال إدخال الكلاب ومن خلال المعاصي والذنوب والآثام التي تقترف في البيوت، ليس في البيت شيء من ذكر الله. ولذلك على الإنسان أن يجعل بيته بيتا مطمئنا، بيتا إيمانيا، وذلك بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يشكو بعض الناس قلق وضيق صدر إذا دخل بيته ويسأل أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك الإنسان يراجع نفسه ويحاسب ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع التصاليب، يعني الصور الموجودة عنده في البيت، فيمحوها عليه الصلاة والسلام، تتبع بنفسه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. ولذلك يهتم الإنسان ويتتبع، وإذا وجد شيئا، النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو وجد في بيته فمسحه ومحاه وكنسه وألغاه، فغيره أولى، قد يحصل شيء من هذا القبيل. ولذلك الإنسان يعني يحرص على أن ينظف البيت وأن ينقيه، وأن يجعله بيت إيماني، بيت ليس فيه من هذه الأشياء التي تجذب الشيطان، لأن هناك ذنوب ومعاصي مثل المغناطيس تجذب الشيطان. فالواجب على المسلم أن يعتني، ومن ذلك أن يقرأ سورة البقرة، أن يقرأ سورة البقرة ولو قسمها على الليل والنهار لا حرج، ولو مثلا توزعها أهل البيت لا حرج، الزوج يقرأ مثلا نصف جزء أو جزء، والزوجة والأولاد، بهذا بإذن الله تعالى يكون للبيت، يكون لهذه السورة أثر في إبعاد الشيطان. والتشغيل طيب، يعني لا بأس، لكن هل هذا مؤثر؟ يعني مثلا تشغيل الراديو أو التلفاز أو الإذاعة مثلا بحيث تكرر سورة البقرة، لا بأس عموما بالجملة طيب، لكن هل هذا هو المقصود؟ الذي يظهر لي بأن هذا ليس مقصودا، وإنما المقصود أن يقرأ الإنسان بنفسه، أن يقرأ الإنسان بنفسه، لأن للقراءة والنفس هذا أثر. أما هذا فحكاية قراءة، حكاية قراءة للقرآن. نعم.
قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبرائيل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
نعم، نفس معنى الحديث السابق، أو المعنى نفسه في الحديث السابق. وهنا فائدة، وهي قضية التبشير أو زف البشارة، وهو منهج قرآني ونبوي وصحابي وملائكي أيضا. فالله جل وعلا قال: فبشر عباد، وهذا الملك يقول: أبشر بنورين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر يقول: أبشر. وكذلك الصحابة أخذوا هذا المسلك. ولذلك من الأساليب الطيبة لطالب العلم ولعامة المسلمين أن يستعملوا هذه العبارة، وأن يدخلوا على الناس الفرح والسرور، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك هذا أسلوب عظيم جدا جاء في الكتاب والسنة. نعم.
قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام: بلغني أن البطلة السحرة.
نعم، هذا حديث عظيم، حديث أبي أمامة الباهلي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن. واقرأوا هنا أمر يفيد الإرشاد وليس الوجوب. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، ومضى ذكر شفاعة القرآن لأصحابه. اقرأوا الزهراوين وهما البقرة وآل عمران، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هاتين السورتين وفسر الزهراوين، فسرهما بسورة البقرة وآل عمران، وسميتا بالزهراوين لمعاني ذكرها العلماء. أولهما أنهما النيران مأخوذان من كوكب الزهرة، هكذا ذكر بعض العلماء وجها لهذا القول. والثاني قيل لأنه لهدايتهما قارئهما بما يزهران من أنوارهما سميتا بالزهراوين. وقيل لما اشتملتا عليه من اسم الله الأعظم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأيضا في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والله أعلم. قال فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، وذكرت هذا فيما سبق وهو ما يظل الإنسان فوق رأسه، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني مجموعتان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، أخذها يعني قراءة سورة البقرة بركة، وتركها حسرة، وتركها حسرة يعني عدم الاهتمام بقراءة سورة البقرة يجلب الحسرة. ومن صور الحسرة هو دخول الشيطان في البيوت، فإنه يجلب الحسرة ويجلب ضيق الصدر ويجلب الأزمات والمشاكل، لأن الشيطان عدو، فإذا دخل البيت سيدخله للإفساد والتخريب ولإغراء أصحاب البيت بالشر وبالذنوب. قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك الذي لا يعتني بقراءة سورة البقرة فإنه في حسرة. قال ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، فالسحرة لا يستطيعون على سورة البقرة. وقيل في هذا معاني، المعنى الأول قال معناه لا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيع السحرة إبطال، لا تستطيع السحرة إبطال أثر سورة البقرة. والمعنى الثاني لا تستطيع السحرة أن يأتوا بسورة من مثله فيعجزوا. وذكر معنى وهو بعيد لكن نشير إليه للعلم، قيل بأن يحتمل لا تستطيعها البطلة يعني أصحاب البطالة والكسل لا يستطيعون الإتيان بسورة بمثل سورة البقرة. وهذه هذا الحديث يدل على فضل قراءة سورة البقرة وأن أخذها بركة، أخذها بركة. ولذلك هذا مجرب، وكثير من الناس ولله الحمد يذكرون لي أنهم كانوا يعانون أزمات ومشاكل في بيوتهم، فلما اعتنوا بقراءة سورة البقرة يوميا عادت بيوتهم مطمئنة وعادت أحوالهم مستقرة، ويستظلون بظلال الراحة والطمأنينة والسعادة. وفي بداية قراءة سورة البقرة يكون الأمر ثقيلا فيصعب على الإنسان ويجاهد نفسه، لكن مع إنعام النظر وإدمان القراءة يصبح الأمر سهلا، حتى يقول بعض الناس إذا لم أقرأ في ذلك اليوم أشعر بنقص وكأنني فقدت شيئا، ولذلك تسهل القراءة ولله الحمد والمنة. في كم تقرأ سورة البقرة؟ 50 دقيقة، يعني ساعة إلا 10 دقائق، ساعة إلا 10 دقائق. الآن لو فكر الإنسان في نفسه وشوف كم من الوقت يهدر ويذهب، هذا الوقت تذهب ساعات. ولذلك لو حرص الإنسان على 50 دقيقة هذه لرأى أثرا عجيبا لهذه السورة. نعم
أبو محمد، كيف لا غير الخواتيم هذه لها أثر في الليل، اللي يقرأ خواتيم سورة البقرة هذا غير فضل آخر. نحن نتكلم الآن عن قراءة سورة البقرة في البيت، وسيأتي هذا إن شاء الله. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، إن سنام القرآن سورة البقرة.
نعم، طبعا السنام هو كل شيء أعلاه، مثل سنام البعير، كل شيء أعلاه يسمى سناما، مثل ما قال حسان: وأن سنام المجد من ابن هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. فالمقصود بأن سنام الشيء أعلى، ولذلك سورة البقرة هي سنام القرآن، أعلى القرآن. وسورة البقرة من تأملها يجد بأنها جمعت غالب ما في القرآن من مسائل الاعتقاد ومسائل الأخلاق والسلوك ومسائل الأمور العمليات في الفروع، مثل أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام الحج، وكذلك مسائل الأسرة من الطلاق وغير ذلك والنكاح، كل هذا تجدها في سورة البقرة. نعم.
قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. قال: وعن عبد الله قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. قال: وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، بينما أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفي، فظننت أن فرس انطلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ أبا عتيك. فالتفت فإذا مثل المصباح مدلى بين السماء والأرض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأ أبا عتيك. فقال: يا رسول الله، فما استطعت أن أمضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة، أما إنك لو مضيت لرأيت العجائب.
نعم، هذا مر معنا في المجلس السابق، وشرحنا حديث أسيد بن حضير، لكن جاء التنصيص على أن الذي كان يقرأ أسيد وهو سورة البقرة، وجاء في السنن بأن الذي كان يقرأ أسيد هي سورة الكهف. سورة الكهف. نعم.
حديث ابن مسعود.
وين حديث ابن مسعود؟
قبله.
اقرأ سورة البقرة.
نعم.
نفس الشيء.
قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما.
نعم، هذا أيضا مضى معنا، لكن قوله بينهما شرق أي بينهما فرق يضيء نور، يعني كأنه فصل بينهما شيء يضيء، هذا يدلنا على عظم هاتين السورتين. نعم.
قال وعن ابن بريدة عن أبيه مرفوعا: تعلموا البقرة وآل عمران، فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف.
نعم.
قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، لا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها شيطان.
نعم، أيضا فيه.
قال: ولا يقرآن في بيت فيقربه شيطان 3 ليال.
هذا يدلنا على أثر سورة البقرة، وأن أثرها يمتد إلى 3 أيام، إذا قرأها الإنسان في بيته فإن الشيطان لا يقرب هذا البيت مدة 3 أيام. ولأجل هذا استحب بعض العلماء أن تقرأ كل 3، أخذا من هذا الحديث، على أن لا يكون تكون القراءة يوميا، لكن الذي يظهر استحباب القراءة يوميا، استحباب القراءة يوميا. ولو فاتت الإنسان القراءة يوما ما فلا تفوته في هذه المدة، مدة 3 أيام. وهنا إشكال في حديث النعمان إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض 2000 عام. وتعلمون عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. فما هو الجواب؟ ذكر الطيبي رحمة الله عليه قال: فالوجه أن يقال اختلاف الزمانين في إثبات لأمر لا يقتضي التناقض بينهم، لأن من الجائز أن لا يكون مظهر الكوائن في اللوح دفعة واحدة، بل ثبته إليه شيئا فشيئا، فيكون أمر المقادير على ما ذكر. وفائدة التوقيت تعريفه صلى الله عليه وسلم إيانا فضل الآيتين، يعني في آخر سورة البقرة، فإن سبق الشيء بالذكر على سائر أنواعه أو أجناسه يدل على فضيلة مختصة به. عموما هذا الحديث فيه أيضا فضل قراءة سورة البقرة، وأن أثرها وبركتها يمتد إلى 3 أيام بالنسبة للبيت. نعم.
قال: وعن عبيد بن عمير أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها.
نعم، هذا يدلنا على فضل قراءة آخر سورة آل عمران، وهو الذي عقد المصنف رحمة الله عليه عنوانا لهذا الفصل حينما ذكر فضل قراءة سورة البقرة، وعقبه بفضل القيام بآخر سورة آل عمران. فعائشة تقول رضي الله عنها تقول: لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، يستأذن زوجته في ذلك لأن ليلتها من حقها، فاستأذنها. فقالت: يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام تقول قام فتطهر ثم قام يصلي، قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، والحجر هو محل العينين، محل العينين. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، يعني ازداد بكاء صلى الله عليه وسلم من خشية الله. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض، حتى بل الأرض، وهذه حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خلى بربه كان يبكي، وهي حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والبكاء أنواع، وهذا بكاء العبادة والطاعة، بكاء الخشية لله عز وجل، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. النبي عليه الصلاة والسلام بكى كثيرا، وبكاؤه على أنواع: بكاء الحزن كما بكى لما مات إبراهيم قال العين تدمع والقلب يحزن، وبكى عليه الصلاة والسلام رأفة بمريض، وبكى عند موت بعض أصحابه، وكان يبكي من خشية الله عليه الصلاة والسلام. تقول: فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها، يعني إلى آخرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
قال الترغيب في قراءة آية الكرسي وما جاء في فضلها. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر وكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. قال كذبت وهي معاودة للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت قال صدقت وهي كذوب.
نعم بعد.
قال وعن ابن أبي بن كعب أن أباه أخبره أنه كان لهم جرين فيه تمر وكان مما يتعاهده فيجده ينقص فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم. قال فسلم فرد عليه السلام فقلت ما أنت جن أم إنس؟ قال جن. فقلت ناولني يدك فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت هذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أما فيهم من هو أشد مني. قلت ما يحملك على ما صنعت؟ فقال بلغني أنك تحب الصدقة فأحببت أن أصيب من طعامك فقلت ما الذي يحرزنا منكم؟ قال هذه الآية آية الكرسي. قال فتركه وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال فتركته.
نعم. قال فتركته وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال صدق الخبيث.
اللي بعده.
قال وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. وفي رواية والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش.
أحسنت. هذا الباب أخذه المصنف رحمة الله عليه في بيان فضل قراءة آية الكرسي. وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، كما أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فإن آية الكرسي أعظم آية في القرآن بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وسميت بآية الكرسي، وذلك أخذا من قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي كما هو مذهب السلف هو قول ابن عباس وله حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه موضع القدمين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة. وهذا يدلنا على عظم الكرسي، فالسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي مثل الحلقة، يعني مثل الدرهم، مثل الحلقة الملقاة في صحراء شاسعة وواسعة. فهل تنسب إليها؟ لا تنسب. ما يقال والله الدرهم بالنسبة للصحراء يساوي كذا. ولذلك السماوات والأراضين بالنسبة للكرسي الذي هو موضع القدمين كحلقة ملقاة في فلاة. فكيف بالعرش؟ والعرش هو سقف المخلوقات، فتعالى الله. ولذلك يقول جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيضا هذه الأحاديث تدلنا على أن كما أن سور القرآن تتفاضل فيما بينها كذلك آيات القرآن، فآية أفضل من آية، فآية الكرسي أعظم آية في القرآن. وحديث أبي أيوب الأنصاري مع حديث أبي بن كعب وكذلك حديث أبي هريرة كلها تشير إلى عظمة هذه الآية وأنها حرز من الشيطان، ومن قرأها في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان ولا يقربه شيطان. يقول أبو أيوب: كانت لي سهوة فيها تمر. السهوة هي الطاق الذي يكون في الحائط، تسمى سهوة، مثل ما جاء في حديث عائشة حينما قالت: سترت سهوة لي بقرام، هي الطاق الذي يكون في الحائط. وأيضا قيل من معانيها هي المخزن الصغير، وقيل هي المكان بين جدارين أو شيء من هذا القبيل. والمعنى أن السهوة هي مكان توضع فيه الأشياء مثل الأطعمة وغيرها. يقول: كانت لي سهوة فيها تمر، وكانت تجيء الغول، والغول يقولون بأنه جنس من الشياطين يتشكل ويتلون ويضل الناس في الطريق في الصحراء، وهذا كان أهل الجاهلية يعتقدون فيه وكانوا ينادونه، يقول: إذا تغولت الغيلان، وكانوا ينادونها. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاعتقاد، أبطله وبين قال بقول: لا غول، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا غول. فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام اعتقاد الناس بوجود هذا الجنس من الجن الذين يتشكلون ويتلونون. وهذا لا يعني عدم تشكل الجن، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على هذا الجنس الذي كانت تعتقد فيه العرب، وربما ينادونهم من دون الله اكتفاء شرهم ودفع شرهم، ولذلك قال: لا غول، عليه الصلاة والسلام. وإلا الشيطان يتشكل في صور، يعني في صور بني آدم، كما تشكل لقريش في صورة شيخ من نجد، وكذلك يتشكل في صور الحيوانات كالكلب الأسود، وكذلك منهم من يطير كما جاء بذلك الأحاديث، جاءت بذلك الأحاديث. يقول: قال فأخذها، يعني أخذ الغول، أخذ الغول فحلفت أن لا تعود، أقسمت أن لا تعود، فأرسلها فجاء إلى النبي عليه الصلاة قال: ما فعل أسيرك، يعني الذي قبضت عليه؟ قال: حلفت أن لا تعود. قال: كذبت، وهي معاودة للكذب، يعني معتادة على الكذب. وهذا يدلنا على أن الأصل في الشياطين الكذب وليس فيهم الصدق، ولذلك يجب على المسلم أن يعلم بأن الشيطان يكذب وأن الأصل فيه الكذب، وهو عدو للإنسان، وهو عدو للإنسان. ويخطئ حقيقة بعض الرقاة حينما يصدقون الشيطان، لما يقرؤون على الممسوسين والمرضى فيتكلم على لسانهم بخبر ويقول: فلانة سحرت فلانة أو فلان أو في كذا وكذا، يصدقونهم، وهذا لا يجوز، لأن الأصل في الشيطان الكذب وليس الصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا بقوله: وهي معاودة للكذب. قيل معاودة من الاعتياد، وقيل معاودة يعني ستعود فتكذب مرة ثانية. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود، فأرسلها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك؟ قال: حلفت ألا تعود. قال: كذبت، وهي معاودة للكذب، فأخذها. في الثالثة قال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت، قال: صدقت وهي كذوب، صدقت وهي كذوب. وهذا يدلنا على أن الكذوب أحيانا المحترف للكذب قد يصدق لكن لا يصدق، يعني إذا احترف الكذب. في هذه النبي عليه الصلاة والسلام أقر وبين أن قراءة آية الكرسي في البيت حرز من الشيطان بإذن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تصديقا لما كان يقوله عليه الصلاة والسلام ويأتي به. وكذلك في حديث ابن أبي بن كعب قال أنه كان لجرين، الجرين هو البيدر الذي يوضع فيه التمر يبس فيه يحفظ فيه، وكان مما يتعاهده فيجده ينقص. يقول كلما أتيت أنظر في هذا الجرين فإذا به ينقص، فحرسه ذات ليلة، يعني راقب، أراد أن يراقب الجرين، فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم البالغ يعني. قال فسلم فرد عليه السلام فقلت ما أنت، جن أم إنس؟ فقال جن، يعني من الجن. فقال ناولني يدك. وانظر إلى شجاعة الصحابة، لأن الإنسان إذا كان عنده من الإيمان لا يهاب شيء ولا يخاف شيء. يقول فإذا يد كلب وشعر كلب، فقلت هذا خلق الجن؟ فقال لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني. ولذلك صور الجن قبيح. فالله جل وعلا قال عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وبين قبح هذه الشجرة وشبهها وصورها برؤوس الشياطين، فدل على قبح منظرهم، كما أن جل وعلا بين سوء مخبرهم كذلك بين قبح منظرهم. فقال ما يحملك على ما صنعت؟ قال بلغني أنك تحب الصدق، فأحببت أن أصيب من طعامك، فقلت ما الذي يحرزنا منكم، يعني يمنعنا ويحمينا؟ قال هذه الآية، آية الكرسي. قال فتركته وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال صدقك الخبيث، أو صدق الخبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الشيطان صفة الكذب والخبث. نعم. وحديث أبي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله أعظم معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر. هذا الحديث فيه أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأبي كان يعلم أعظم آية في القرآن، لكنه تواضع وتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتقدم بين يديه، وقال الله ورسوله أعلم. فلما رأى إصرار النبي عليه الصلاة والسلام على استنطاقه في ذكر الآية أجاب، فذكر آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره يعني فرحا بما عنده، وقال ليهنك العلم. وهذا مما يأخذه أهل العلم على أنه سنة أن يقال لمن حفظ القرآن أو لمن حاز علما أن يهنى، يقال ليهنك العلم. وفي لفظ والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين، تقدس الملك عند ساق العرش، والملك هو الرب جل وعلا. وسبق ذكر معنى هذه المعاني بالنسبة لما يرد في القرآن من ذكر يعني الشيء للآيات، ذكرنا هذا فيما مضى حينما قلنا ذكرنا عن سورة البقرة وآل عمران، أو القرآن يشفع لصاحبه. نعم.
قال الترغيب في قراءة سورة الكهف أو عشر من أولها أو عشر من آخرها. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية عصم من فتنة الدجال. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، ومن توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة.
نعم. قال رحمة الله عليه الترغيب في قراءة سورة الكهف أو عشر من أولها أو عشر من آخرها. سورة الكهف سورة عظيمة، اشتملت على ذكر الفتية الذين فروا بدينهم وتركوا الأوطان وتركوا النعمة وتركوا الرخاء ليعبدوا الله عز وجل، وكذلك اشتملت على ذكر أصحاب الجنة وأصحاب النار، اشتملت على ما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، اشتملت على ذكر ذا القرنين، واشتملت على ذكر شيء عظيم من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر أمته من الدجال، وقال ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. وكان إذا حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال يقول الصحابة كأنه في نخل المدينة، يعني من كثرة ما كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر عن من الدجال. وفتنة الدجال فتنة عظيمة، ولذلك المسلم في صلاته يستعيذ بالله تعالى من أربع في آخر صلاته، ومن جملتها فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة، فالله عز وجل جعله فتنة، ولذلك يتبعه المنافقون والمشركون، حتى إن المنافقين لا يتبعونه يخرجون من المدينة لأنه يمنع من دخول المدينة ومكة. والدجال فتنته عظيمة، فمعه جنة ونار، فإذا قذف أتباعه في الجنة فإذا هي نار تلظى، وإذا قذف من عانده في النار فإذا هي جنة من جنان الله. وأعطي من الخوارق الشيء الذي يمثل فتنة عظيمة، ولذلك محنته فتنته فتنة من أشد الفتن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، يعني الله يعينكم على كل واحد حجيج نفسه. لكن دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على ما يعصمنا من الدجال، ومن ذلك حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، فإنها عصمة من الدجال، أو حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف فإنها عصمة من الدجال. والحكمة في ذلك أن الفتية الذين سميت السورة باسم كهفهم اعتصموا في هذا الكهف عن فتنة المشركين الذين يريدونهم أن يرجعوا إلى كفرهم وباطلهم، فكأن هناك وجه شبه بين من أراد أن يعتصم من هذه الفتنة العظيمة التي فيها من الإغواء والإغراء الشيء العظيم بهؤلاء الفتن الذين احتموا بهذا الغار فعصمهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الغار الكهف الصغير أصبح لهؤلاء الفتية سعة الدنيا والآخرة، ولأجل هذا مهم جدا أن يحرص الإنسان على حفظ سورة الكهف كاملة، خاصة وأن قراءتها ليلة الجمعة مثل هذه الليلة ويوم الجمعة سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يستطع فلا أقل من أن يحفظ 10 الآيات الأول من سورة الكهف أو 10 الآيات الأخيرة من سورة الكهف. من سورة الكهف من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وهل مجرد الحفظ عاصم أم لا بد من عمل؟ الذي يظهر بأنه لا بد من عمل، فالحفظ المجرد لا بد أن يصحبه شيء من الاعتقاد وشيء أيضا من معرفة أحوال الدجال. والحديث الآخر من قرأ الكهف يعني كاملة كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، يعني من أي مقام يقيم فيه ومن أي مكان ينزله. ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه، لم يسلط عليه. ثم ذكر السنة التي بعد الوضوء وهي الدعاء الثابت، سبحانك اللهم وبحمدك، لا أشهد أن لا إله أو لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق، الرق يعني الكتاب الورق، ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. عموما الشاهد ذكرنا هذا فيما مضى في باب الوضوء، لكن الشاهد فضل قراءة سورة الكهف وحفظ 10 آيات من أولها أو من آخرها. وأنا أوصي إخواني وأخواتي بالحرص على حفظ سورة الكهف، خاصة وأن المسلم يقرأها أسبوعيا، هذا إن لم يتعاهدها يوميا يقرأها أسبوعيا في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، وهذا فضل عظيم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.